نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك يا صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، حيث سنستمع إلى تفسير لمقطع جديد من إنجيل متى أعده لنا الراعي تشاك سميث.
في رأيي الشخصي، فإن الأشخاص الذين دعاهم الله الحي إلى خدمة بارزة ومعروفة سينالون مكافأة أقل في الحياة الأبدية، لأنهم يفرحون ويتعزون بهذه الخدمات في هذه الحياة.
إن الدعوة إلى الخدمة المسيحية المتفرغة هي واحدة من أكثر الدعوات تحديداً في حياة أي شخص، وكل خادم مسيحي أمين للرب يعرف تماماً فرح الخدمة وأيضاً الصعوبات المرافقة للخدمة. لذلك في هذه الحلقة من الكلمة لهذا اليوم سوف يتحدث الراعي تشاك سميث عن أهمية احترام الخدمة وتقديرها، وهو يستند في ذلك إلى تحذير يسوع لتلاميذه فيما يخص رغبتهم في أن يكونوا عظماء في ملكوت الله. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من إعداد الراعي تشاك سميث من إنجيل متى، بدءا بالأصحاح 20 والعدد 20.
يفتتح البشير متى الأصحاح 20 من إنجيله بمثل ضربه يسوع عن عمال استأجرهم رب بيت للعمل في كرمه، ويعرف هذا المثل عادة بمثل الفعل في الكرم، فقد قال يسوع: فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه، فاتفق مع الفعل على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه. في ذلك الزمان كان الأجر اليومي العادي للعامل دينارا، وقد خرج رب البيت في الصباح الباكر، أي في نحو الساعة السادسة صباحا، واتفق مع بعض العمال كي يعملوا في كرمه مقابل دينار في اليوم لكل منهم. ثم يتابع يسوع حديثه فيقول عن رب البيت: ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين. قبل أن نكمل القراءة، ينبغي لنا أن نعلم أن نظام التوقيت المستخدم في هذه الآيات هو بحسب التوقيت اليهودي الذي يعتبر شروق الشمس الساعة الأولى من النهار، وعليه فإن الساعة الثالثة تشير إلى الساعة التاسعة صباحا. إذن فقد خرج رب البيت ثانية في حوالي الساعة التاسعة صباحا، وذهب إلى السوق فرأى عمالا ينتظرون فرصة للعمل، فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم. فمضوا. ثم نتابع القراءة في الأعداد من الخامس إلى السادس عشر: وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك. ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياما بطالين، فقال لهم: لماذا وقفتم ها هنا كل النهار بطالين؟ قالوا له: لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله: دعوا الفعل وأعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا دينارا دينارا، فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر، فأخذوا هم أيضا دينارا دينارا. وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة، وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم: يا صاحب، ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي؟ أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. إذا رجعت عزيز المستمع إلى الآية الأخيرة من الأصحاح السابق، أي الأصحاح 19، ستجد أنها تقول: ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أولين. ويعيد السيد المسيح هذا القول هنا فيقول: هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين. لذلك لابد أن هذا هو المعنى المقصود من هذا المثل. وإذا رجعنا قليلا إلى الوراء في الأصحاح 19، نجد أن بطرس سأل يسوع: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ فأجابه يسوع: كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. والآن ما الذي أراد يسوع أن يعلمه من خلال مثل الفعل في الكرم؟ في الحقيقة أن الشيء الذي أراد يسوع أن يعلمه لنا هو أنه أثناء خدمتنا في حقل الرب، من المهم أن نتذكر دوما أن الرب الإله هو الذي أرسلنا. فنحن نلاحظ هنا أن هؤلاء العمال لم يذهبوا من تلقاء أنفسهم، بل إن رب البيت هو الذي أرسلهم إلى كرمه. ولأن الرب هو الذي أرسلهم، فقد حصل كل منهم على الأجر نفسه. وأحيانا قد نرى أشخاصا يقبلون يسوع مخلصا لحياتهم وهم على فراش الموت، فينالون الحياة الأبدية. كذلك فإن الأشخاص الذين قابلوا يسوع مخلصا لحياتهم في عمر باكر وخدموه طوال حياتهم ينالون الحياة الأبدية نفسها أيضا. لذلك ينبغي لنا أن ندرك أن الله هو المعطي، وأنه يعطي من يشاء وكيفما يشاء. ولكن مع أن الأشخاص الذين قبلوا يسوع ربا في اللحظات الأخيرة من حياتهم ينالون الحياة الأبدية، فقد ضيعوا على أنفسهم فرصة معرفة الله القدوس والتمتع بالشركة معه أثناء حياتهم على الأرض، كما أنهم ضيعوا على أنفسهم فرصة خدمته أثناء حياتهم. فهناك فرح عظيم يملأ قلوبنا وحياتنا عندما نخدم الله العلي. أما من جهة الحصول على الحياة الأبدية، فإن جميع من يقبلون يسوع مخلصا لحياتهم ينالون الحياة الأبدية، سواء قبلوه في أول حياتهم أو في منتصفها أو في آخرها. وهناك درس آخر نتعلمه من هذا المثل، وهو أننا سنكافأ على أمانتنا في خدمة الرب. فإذا كنت أمينا في الساعة التي خدمت فيها، وإذا كنت أمينا في الساعات 10 التي خدمت فيها، هذا يعني أني أمين في الخدمة التي أوكلني الله عليها. فكثيرا ما نعتقد أن بعض خدام الرب المعروفين والمشهورين سينالون أعظم المكافآت في السماء بسبب الثمر العظيم الذي حققوه في خدمتهم، لكن هناك خدام آخرون سينالون المكافآت نفسها أو أعظم منها، بالرغم من أن أحدا لم يسمع بهم من قبل. لماذا؟ لأنهم كانوا أمناء في الخدمة التي ائتمنهم الله عليها، حتى لو كانت هذه الخدمة بسيطة في نظر كثيرين. ومن المرجح أننا عندما نصل إلى السماء سنفاجأ بالأشخاص الجالسين في المقاعد الأولى، إن جاز التعبير. فمن أين جاء هؤلاء؟ وكيف يعقل أننا لم نسمع بهم من قبل؟ وهذا يرينا أن القديسين الأمناء للرب والذين أطاعوا وصاياه وذهبوا إلى الأماكن التي دعاهم إليها وقاموا بالخدمة التي أوكلها إليهم سينالون المكافآت بسبب طاعتهم وأمانتهم. وفي رأيي فإن الأشخاص الذين دعوا إلى خدمة بارزة ومعروفة سينالون مكافأة أقل في الحياة الأبدية لأنهم يفرحون ويتعزون بهذه الخدمات في هذه الحياة. وقد بين الرب يسوع هنا أنه إن أراد أن يبارك شخصا ما أو أن ينعم عليه بطريقة ما فليس من حقنا أن نعترض على ذلك، فمن حق الرب الإله أن يعطي من يشاء وكيفما يشاء.
دعونا نستمع إلى هذه الترنيمة قبل أن نتابع.
خدمتنا دي في إيدك، اتنازل إلينا إن احنا تعضيضك، وامسك بإيدينا.
خدمتنا دي في إيدك، اتنازل
ثم نتابع القراءة في إنجيل متى الأصحاح 20 من العدد 17 وحتى 19. وفيما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم أخذ 12 تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. لقد كانت تلك هي آخر رحلة يقوم بها يسوع إلى أورشليم، فعندما يصلون أورشليم سوف تحدث تلك الأحداث المتتالية التي أدت إلى صلب يسوع وموته. وكان قد مضى على وجود يسوع مع تلاميذه 3 سنوات تقريباً، لذلك فقد شعر يسوع بضرورة إطلاعهم مرة أخرى على المعاناة التي سيلاقيها وعلى ما سيجري قريبا. فقد كان يسوع ذاهبا إلى أورشليم وهو عالم تماما بما ينتظره هناك، وقد تنبأ عن ذلك وصدقت نبوءاته. ففي بادئ الأمر سوف يخونه أحد تلاميذه المقربين، وقد كان يسوع يعرف أن تلميذه يهوذا هو الذي سيخونه، فسوف يبرم يهوذا صفقة مع رؤساء الكهنة لتسليم يسوع لهم، وسوف يقوم رؤساء الكهنة بتسليم يسوع إلى الأمم، وسوف يقوم هؤلاء بالسخرية منه وجلده وصلبه. وفي الحقيقة أننا لا ندرك تماما فظاعة الجلد الذي تعرض له يسوع، فجلد يسوع لم يكن محض صدفة، فها هو يتنبأ هنا بأنه سيتعرض للجلد. وقد كان الجلد عقابا قاسيا جدا، فقد كانوا يربطون الشخص المدان إلى عمود بطريقة تجعل ظهره مجدودا، ثم كانوا يأتون بصوت مؤلف من سيور جلدية ربطت أطرافها بقطع معدنية حادة. وعندما كانوا يجلدون الشخص المدانى بهذا الصوت، كانت تلك القطع المعدنية تنغرز في لحمه. وعندما كانوا يسحبون الصوت، كانت تلك السيور تنزع قطعا من لحم الشخص المدان. وكان الهدف من الجلد عند الرومان هو دفع الشخص المدان إلى الاعتراف بالجرائم التي اقترفها ضد روما. وفي حال اعترافه كان الجلاد يخفف من حدة الجلد. أما إذا بقي الشخص المدان صامتا ولم يعترف بشيء، فسوف تزداد قسوة الجلد إلى أن يصرخ معترفا بجرائمه التي ارتكبها ضد روما. ولعل هذا يذكرنا بنبوءة النبي إشعياء إذ يقول: كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. وهذا يعني أن كل جلدة نزلت على ظهر يسوع كانت أشد من سابقتها، لأن الجلاد كان يسعى إلى إرغامه على الاعتراف بجريمته، مع أن يسوع لم يقترف أي جريمة. والآن هل تظن صديقي المستمع أن الله الآب سمح لابنه يسوع أن يتألم دون مبرر؟ إذا كنت تظن ذلك، فهذا يعني أن مفهومك عن الله العلي يختلف عن المفهوم الذي يعلمنا إياه الكتاب المقدس. فلا يعقل أن يسمح الله العادل لابنه الحبيب أن يتعرض لكل هذا الألم لو لم تكن هناك قيمة ما لتلك المعاناة. وفي الحقيقة أن النبي إشعياء يطلعنا في نبوءته على سبب تلك الآلام وتلك المعاناة التي تعرض لها يسوع، إذ يقول: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا، أي بجراحه شفينا. ونحن نقرأ في مواضع عديدة من الأناجيل الأربعة أن الناس كانوا يحضرون مرضاهم إلى يسوع فيشفيهم. وقد يكون في هذا تحقيق لنبوة إشعياء حين قال: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. وقد اقتبس الرسول بطرس ما جاء في نبوة النبي إشعياء، فقال في رسالته الأولى الأصحاح الثاني والعدد الرابع والعشرين عن الرب يسوع المسيح: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم. كذلك عندما كتب الرسول بولس إلى المؤمنين في كورنثوس عن إساءة استخدامهم لوليمة المحبة وعن أهمية تذكر جسد المسيح المكسور لأجلهم ودمه المسفوك عن خطاياهم، فقد كتب إليهم الكلمات التالية: لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسد المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري، فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. بعد ذلك يحذر الرسول بولس المؤمنين في كورنثوس من خطورة الاستخفاف في تناول عشاء الرب، ومن خطورة عدم إدراك الأهمية الروحية لهذه الذكرى. فهو يقول لهم: لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه. ثم يقول الرسول بولس شيئا مهما جدا: من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. والآن ما الذي قصده يسوع عندما كسر الخبز وقال: هذا هو جسد المكسور لأجلكم؟ من المؤكد أنه كان يشير إلى الجلدات التي كان سيتلقاها على ظهره العاري. فنحن نعلم أن عظمة من عظام يسوع لم تكسر، فأحد الشروط التي كان ينبغي أن تتوافر في الذبائح التي تقدم إلى الله العلي هو أن يكون الحمل سليماً وبلا عيب وخالياً من الكسور. كذلك فإن النبوءة الواردة في سفر المزامير عن المسيح تقول: يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ينكسر. لذلك عندما قال السيد المسيح: هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، فهو لم يكن يشير إلى أن عظامه ستنكسر، بل كان يشير إلى جراحه الناجمة عن الجلد القاسي. ويقول المؤرخون إن عقوبة الجلد كانت عقوبة قاسية جدا، حتى إن بعض المدانين لم ينجوا منها، فقد مات الكثيرون منهم نتيجة النسف الناجم عن الجلد. وما من شك أن يسوع نفسه قد ضعف جدا بسبب الجلد، حتى إن الجنود اضطروا إلى الاستعانة بأحد الأشخاص لحمل خشبة الصليب بدلا منه. وفي الحقيقة أن الرب يسوع احتمل الجلد بدلا عنك أنت وبدلا عني أنا. أجل يا صديقي، فأنت بجلدته شفيت. وكما أننا بجلدة يسوع نلنا الشفاء من داء الخطية، فإنه بإمكاننا أن ننال الشفاء الجسدي أيضا من خلال إيماننا به. وهكذا فقد تنبأ يسوع عن صلبه وعن قيامته، وقد قال لتلاميذه إن هذا سيحدث في القريب العاجل. فهو يقول لهم هنا: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه، وفي اليوم الثالث يقوم. وفي كل مرة تحدث فيها يسوع إلى تلاميذه عن موته، كانت الفكرة تزعجهم وتمنعهم من سماع ما يقوله بعد ذلك عن قيامته. لذلك فهم لم يتذكروا كلامه عن قيامته إلا بعد أن قام بالحقيقة من الأموات. ثم نقرأ في الأعداد من 20 حتى 23 من الأصحاح 20 من إنجيل متى: حينئذ تقدمت إليه أم ابني زبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا، وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ قالا له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. ولضيق الوقت صديقي المستمع، سوف نرجئ التعليق على هذه الآيات إلى الحلقة القادمة بمشيئة الرب.
كثيرا ما ينظر الناس إلى الله كما لو كان جنيا ضخما يخرج من مصباح سحري لتحقيق رغبات المؤمنين وطلباتهم، لكن كما علمنا الراعي تشاك سميث اليوم، فإن التفكير في الله وفي الصلاة على هذا النحو الخاطئ يشكل خطرا على الكنيسة. فينبغي لنا أن ندرك أن الصلاة بمعناها الحقيقي تعني أن نخضع مشيئتنا لمشيئة الله وليس العكس. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سوف يتحدث الراعي تشاك سميث عن مثل الابنين الذي ضربه يسوع المسيح لتوضيح معنى الطاعة الحقيقية. لذلك أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تستمع إلينا في المرة القادمة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع كلمة ختامية.
صلاتنا لأجلك صديقي المستمع هي أن يكون الرب معك وأن يباركك وأن يحفظك في محبته من خلال قوة روحه القدوس أثناء مسيرك معه يوما بعد يوم، لكي تختبر قوته وقدرته. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن تختبر في حياتك الشخصية محبة الله القادرة على تغييرك وجعلك مشابها صورة ابنه يسوع المسيح من خلال روحه القدوس الساكن فيك. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
تحت الصليب بركع عندك وتأمل في جراحاتك، أنا بجيلك بجروحي وعارف إني شفائي فيك. حتى لو كان الرأس سقيم، حتى لو كان الكل مريض، أنا بجيلك بجروحي وعارف إني شفائي فيك. بجلدتك شوفي، بجلدتك شوفي، بجلدتك شوفي، بجلدتك شوفي. كل إساءة لم تغتفر وجرح في القلب اتحفر، حتى لو كان بقاله سنين، إيماني فيك أنت يا معين. كل إساءة لم تغتفر وجرح في القلب اتحفر، حتى لو كان بقاله سنين، إيماني فيك أنت يا معين. بجلدتك شوفي، بجلدتك شوفي، بجلدتك شوفي، بجلدتك شوفي. برفع المجد لإسمك في صليبك، قوة شفاء، قوة تحرير، قوة تبرير، قوة فرح وسلام وعزاء. برفع المجد لإسمك في صليبك، قوة شفاء، قوة تحرير، قوة تبرير، قوة فرح وسلام وعزاء.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.